إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وحسن إسناده الشيخ شعيب الأنبعوط رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. يقول عدي: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهة شديدة، فخرجت ناحية الروم حتى قدمت على قيصر، فكرهت مكان ذلك أشد من كراهيتي لخروجه. هذا حديث إخوة الإسلام فيه بعض الطول. قبل ما أستمر في سرده أشرحه أولا بأول بعون الله تعالى. عدي بن حاتم رجل من العرب، كان من سادات العرب وأشرافهم، أبوه معروف حاتم الطائي المشهور بالكرم، وكان من أهل اليمن، وكان معظما في قومه، كان من شبه ملك على شبه ملك على قومه. لذلك يقول: لما سمعت أن هناك رجلا يدعي النبوة ومحمد عليه الصلاة والسلام، فكره انتصار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صار يسمع أن الصحابة رجال الإسلام ينتشرون، يتمددون من مكة إلى المدينة، إلى حتى كادوا يصلون إلى اليمن، يعني اقتربوا من دياره. فيقول صار يسمع عن أخبارهم أن يتقدمون، يقول كره نصرهم وكره خروجهم، أي انتصارهم وقدومهم إلى بلاده. لماذا كره ذلك؟ لأنه ظن أن النبي ملك عليه الصلاة والسلام، ظن أنه ملك من ملوك الأرض يدعي النبوة، يريد أن يتوسل بالنبوة إلى أن يستعبد ويستغل الناس ويسيطر على الجزيرة العربية. لذلك في رواية رواها ابن سعد في طبقاته يبين عدي سبب بغضه لخروج النبي، خروجه يعني ظهور أمره. يقول: كنت أميرا شريفا قد شدت قومي، فقلت إن اتبعته كنت ذنبا. يعني يقول أنا كنت أميرا في قومي، ملكا على قومي، إذا هذا الرجل غلبنا وصل إلى ديارنا بده يصير ذنب، ذنبا تابعا له، ما عدي كلمة الأولى والفصل في قومي، بدي يصير تابع له. مشان هيك ما حبيت أن يصل أصلا إلى منطقتي، ويصل إلى حيي، ويصل إلى قبيلتي، لأني ملك مطاع، أنا الآمر الناهي، هو بده يجي بده يأخذ الكلام والقرار، صير أنا تابع له. كما قلت، وظن أنه ملك من ملوك الدنيا يريد يستعمر البلاد. يقول: فلما خرج، يقول لما خرج رسول الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهة شديدة. فماذا فعل؟ وصل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وصلوا إلى اليمن إلى مشارف قبيلته، فقرر الهروب، ما بده يصير تابعا. يقول: فخرجت ناحية الشام حتى قدمت على قيصر. يقول لك ما بدي يكون عبدا عند رجل عربي، بدي روح عند ملك الروم، أكيد سيعرف قدري وإني مين، أنا ابن حاتم الطائي وأمير في اليمن ورجل شريف وسيد من سادات قومه، بيعمل لي قيمة، يمكن حطني شيء أمير على شيء منطقة عنده. يقول: فخرجت ناحية الشام حتى قدمت على قيصر، أي ملك الروم. يقول فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهيتي لخروجه. يقول لما راحت عن قيصر ما عملني كما توقعت، ظنيت بده يحترمني ويقدرني ويحطني مسؤول بشي مدينة، ترس دراني حتى لم يحسن ضيافته. طيب ليش قيصر ازدراه مع أن عليا كان على دين النصرانية مثل قيصر الروم؟ قيصر كان نصرانيا وعدي كان نصرانيا، لماذا ازدراه؟ لماذا قيصر ازدرى عدي بن حاتم؟ لأنه خلص هو أول شيء الروم كانوا يرون فضلهم على العرب، أنه نحن روم أو العرب ما لهم وزن. الأمر الثاني بيقول لك يعني هذا خلص ما له قيمة، صحيح كان سيدا ملكا بس الآن هربان لاجئ لاجئ، بأمل له هاللقمة وشربة المي وخلصنا. فيقول عدي كرهت خروجي عنده ومكاني عنده أكثر من كراهيتي لظهور النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يا ريت يعني دلتني محلي وصرت تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا كنت خرج هالمخرج هذا. ماذا يقول بعد ذلك عدي؟ يقول فقلت في نفسي لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت. هو في بلاد الروم صار يفكر بهالبعد البهدلة اللي تبهدل، صار يفكر ويقول يعني ليش أنا هون؟ خليني روح ألتقي بمحمد عليه وسلم، إذا كان ملكا من ملوك الدنيا ممكن يعمل لي قيمة، لأني أنا عربي وابن حاتم الطائي كنت سيدا على قومي، ممكن سيروا شوي ويخليني أميرا في اليمن. فإن كان كاذبا لم يضرني، يعني إذا كان رجل يريد الدنيا فسيطمع به، لأني أنا رجل لي قيمة سيطمع به، كونه يريد الدنيا ويريد الملك سيطمع به وبيحطني أميرا على قومي. وإن كان صادقا، إن كان نبي بعرف إذا كان صادق الله سيتعرف طبعا سيتبعه إذا عرف أنه نبي. إذا قرر عدي رضي الله عنه الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نتابع الرواية ماذا يقول فيها؟ يقول فخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت. يقول عدي فعلا قررت الذهاب إلى المدينة، فانطلق في رحلته من الشام إلى المدينة المنورة. يقول حتى سأل أين النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له في المسجد، فدخل فوجد النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام. يقول فسلمت قلت السلام عليكم، فقال لي من الرجل من الرجل؟ فقلت عدي بن حاتم عدي بن حاتم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف من هو عدي، كان يعرف أنه رجل معظم في قومه، كان الصحابة وصلوا إلى مشارف قومه وإلى من يعني وصلوا إلى منطقته ووجدوه قد هرب، وجدوه قد هرب. فلذلك النبي كان يطمع بإسلامه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رجل مطاع له محبة في قلوب اليمنيين وعند قبيلته، فإذا أسلم يسلم بإسلامه خلق كثير. كان يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام يجي عدي ويأسلم. فلما قال له من الرجل قال عدي بن حاتم، مع أنه كان هربان وكان حتى تكلم بسوء على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما ذكر هذا له أبدا ولم يعني يعنفه، إنما يقول عدي. فقال من الرجل؟ قلت عدي بن حاتم. قال فانطلق بي إلى بيته. النبي أخذ من إيده عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل المودة أنه عدم التخويف، وراح به إلى انطلق به إلى بيته. نتابع رواية يقول عدي إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا، فقلت في نفسي والله ما هذا بملك، إن للملك لحالا غير هذا. يقول عدي طبعا عدي جاء ما نعرف إذا النبي عليه الصلاة والسلام ملك ملوك الدنيا يدعي نبوته كذبا أم هو نبي مرسل من عند الله، فصار يراقبه. يقول هو أخذ بإيدي مشي فيه على طريق بيته، فيجت مرة كبيرة في السن ختيارة، قلت له يا محمد عليه السلام أنا في عندي مشكلة. ففجأة وقف ودلت ساعة عم تحكي معه، وقف ساعة بالطريق وقفته وأنا منطرني تكلمه في حاجته والنبي يستمع لها عليه الصلاة والسلام. يقول عدي فقلت في نفسي من معقول لديكم ملك؟ لأن الملك من عادته يستكبر، مرة ختيارة توقفه بيوقف له إن شاء الله يرد عليه السلام، أو بيقول يا فلان احكي معاه شو شو بده إذا كرمها يعني. بس إذا اللي وقف معها وساعد زمان وعم يسمع لقصتها، فيقول فقلت في نفسي والله ما هذا بملك، إن للملك لحالا غير هذا. الملك ما هيك بيتعامل مع الناس، يتعامل باستعلاء وازدراء الناس. يقول ثم انطلق حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم حشوها ليف فقدمها إليه فقال لي خذ هذه فاجلس عليها، فقلت لا بل أنت فاجلس عليها. يقول فوقع في قلبي أنه بريء من أن يكون ملكا. ما معنى هذه الجملة؟ يقول عدي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كمل مشوار معه إلى البيت، لما وصل إلى البيت ما وجد عدي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا مخدة واحدة، مخدة واحدة، كان طبعا في حصير، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس على المخدة لأنه حصير قاسية. فلما جاء عدي كضيف فشيلها المخدة، وهي مخدة يعني من جلد محشوة ليف، ما أنت تدل على الفقر، فقر الحال، ما هيك مخدات الملوك، وفوق هيك ما في إلا واحدة مخدة واحدة. يقول فالنبي قدمها إلي، قال يا عدي اجلس عليها أنت، فقلت لا بل أنت فاجلس عليها. فهون لما شفت هالمنظر أنه مخدة، مخدة الفقراء وما في إلا واحدة ما يملك سواها، يقول فوقع في قلبي أنه بريء من أن يكون ملكا. خلاص بالنسبة لي انحسم الأمر، ما هو ملك قطعا، ما هيك عيش الملوك، ما هكذا تعيش الملوك. نتابع الرواية، يقول فجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي يا عدي أسلم تسلم. أول كلمة دعاه عليه الصلاة والسلام الإسلام، يا عدي أسلم تسلم، تسلم من عذاب الله في الآخرة، أسلم تسلم. فماذا يقول عدي؟ عدي كان عالما من علماء النصرانية، ما كان سهل، كان رجلا مثقفا، وكان يرى أن العرب أميين ما بيعرفوا لا قراءة ولا كتابة، فكان بهالأمر يرى يعني فضلا له على العرب، على سائر العرب. فلذلك شو يرد على النبي عليه لما قال له أسلم تسلم؟ يقول فقلت إني على دين، إنه لو سمحت أنا عندي دين، أنا متنصر، عندي دين فهمينه، وأنا فيه مثل كاهن درسه، وماني مثل هالأميين العرب بيعبدوا الأصنام وبيعبد الحجر والبشر، أنا رجل عندي دين أؤمن به، دين سماوي. فقلت إني على دين. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا أعلم بدينك منك. قال له عليه الصلاة والسلام أنت على دين، أنا عندي علم بدينك أكثر منك. فتفاجأ عدي من هذا الجواب، فقال له أنت أعلم بديني مني؟ فقال لي نعم. قال له عليه الصلاة والسلام ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. يقول له عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك. قال له أنت تعلم دينك أكثر مني؟ قال له نعم. قال له شعطيني الدليل. قال له أنت منك من طائفة من النصارى تسمى الركوسية، مثل الآن موروني وارتدوكسي وكذا. قالوا أنت ما من الركوسيين، النصارى الركوسيين؟ قالوا مظبوط. قالوا أنت تأكل مرباع قومك؟ يعني شو بيعطوك الجماعة من صدقات وزكوات وأموال، بتشيل الربع إليك والبقي بتوزعه على الفقراء؟ قالوا مظبوط. قالوا فإن هذا لا يحل لك في دينك، بدينك الركوسية ما أزل لك أن تأكل ربع المال، حرام عليك في دينك، ما بديننا بدينك. فعدي فهم ماذا يقول عدي؟ يقول فلم يعد أن قالها حتى تواضعت له وعرفت أنه نبي مرسل يعرف ما نجهل. يقول لما قال هالكلمة دغري أدركت أنه نبي مرسل من عند الله، يعني هذه المسائل الدقيقة في النصرانية ما يعرفها الناس، يمكن كام واحد من كبار الكهنة بيعرفوا الشغلة، بس نبي أمي يعرف هذه المسائل أكيد هذا نبي الله تعالى يعلمه، نبي مرسل يعرف ما نجهل. فهنا أكيد عدي مال إلى الإسلام، خلاص صار قلبه ممكن أن النبي ليس ملكا وأنه نبي مرسل من عند الله عز وجل. يتابع النبي عليه الصلاة والسلام الحوار مع عدي، ماذا يقول له؟ يقول له: لعلك يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله لا يشكن المال يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مثل ما بيقولوا عراه في هالكلمة بالمرباع قومي، عراه ويعني مثل ما بيقولوا اكتشف عدي انه خلص هذا نبي مرسل يوحى إليه، لأن صار يحدثه بما في نفسه. قال له: يا عدي أنا فهمان ليش أنت ما بتحب الإسلام، فهمان ليش أنت ما بتحب الإسلام، بتقول شو بدي بالإسلام؟ يقول: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتي. شو بدي بالإسلام؟ كل أصحاب محمد عليه الصلاة فقراء معترين ومنهم عبيد، ترى فقرهم حاجتهم، تقول شو بدي الدين أصحابه كلهم فقراء، شو بدي بشالي؟ إذا أسلمت بيصيروا بدون الزكاة مني وبدون أشطوني مصرياتي، شو بدي بشالي؟ فهذا في مكنونات قلبه. فالنبي عم بيقول: أنت اللي يمنعك من الإسلام أنك ترى أن أصحابي أكثرهم فقراء. فماذا يقول عليه الصلاة؟ يرد على هذه اللي في نفسه، يقول له: والله سترى يأتي زمان ترى المال يفيض في أمتي حتى يعرض الناس، تعرض زكوات أموالها الأغنياء، تعرض زكاة أموالها على الناس وما يجدون أحد يأخذها من كثرة المال في الأمة. قال: والله لا يشكن المال يفيض فيهم، أي في أمتي، حتى لا يوجد من يأخذه. قل: سيأتي زمان على أمتي الأغنياء يخرجون زكاة أموالهم فلا يجدون فقيرا يأخذ زكاة المال من كثرة المال بين أيديهم. فهل إذا كان أكلان هم أن الناس فقراء عندي ما تأكل هم، هذا سيتغير. ثم يتابع عليه الصلاة والسلام يقول له: ولعله إنما يمنعك ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الزعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. يقول له عليه الصلاة والسلام أمر آخر في نفسه، يقول: أنا بعرف ليش ما بدك تأسلم، بتقول لأني أول شيء أتبع فقراء، ثاني شيء بتقول المسلمين قلة، كلهم كام؟ 100 واحد، 2000، ما بيطلع 2000، 3000، وكل العالم ضدهم، الروم والفرس والكذا، فشو بدي أسلم وصير مضطهد؟ الكل العالم ضدي، شو بدي بالإسلام؟ فالنبي يرد على ما في قلبه، يقول: والله والذي نفسي بيده لينصرن الله هذا الإسلام ويمكن للمسلمين في الأرض حتى ترى البلاد، الجزيرة العربية، ما بس جزيرة، والشام والعراق بأيدي المسلمين آمنة مطمئنة، لدرجة أن المرأة لوحدها اللي لا تجرؤ أن تسافر من بيت لبيت في داخل الجزيرة العربية ستجدها تسافر من العراق إلى مكة حتى تحج لوحدها، ومنا خايفة من قطاع الطرق لأن المسلمين أمنوا الطريق من قوتهم وشدة بأسهم وشدة عدلهم. يعني كل شيء أنت خايف منه لح يتغير يا عدي. ثم قال له: ولعله إنما يمنعك من الدخول فيه أن الملك والسلطان في غيرهم. قالوا: أنت الأمر الثالث اللي بيمنعك من الإسلام، أول شيء فقر المسلمين، بعدين قلة عددهم، الأمر الثالث أن الغنى والسلطان والعز والجاه بأيدي الروم والفرس. ولعله إنما يمنعك من الدخول فيه أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله ليشيكن أن تسمع بالقصور البيض في أرض بابل قد فتحت عليهم. قال له عليه الصلاة والسلام: لن يمضي إلا وقت قليل حتى ترى قصور كسرى وقيصر قد فتحت للمسلمين. إذا أنت عم تحكي عن عز وسلطان أنه المسلمين ما عندهم شيء، الكل عند الفرس والروم، للعز والسلطان سينتقل للمسلمين، حتى هؤلاء الملوك سيزلون وقصورهم تفتح للمسلمين. قال وأيم الله لا يشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل، أي قصور كسرى قد فتحت عليه. يقول عدي لما سمع الكلام يقول فأسلمت، أعلنت إسلامي. يقول عدي بعد ذلك بعد ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. واللي خبرني عنه شفته، شفت امرأة تخرج لوحدها، وقف في الطريق سأل من ناجي، قلت له من العراق، قال لي لوحدك؟ قلت له لوحدي. منك خايفة؟ مني خايفة. حتى رأيت الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد. ما معها محرم، ما معها رجل، ما معها من يحميها. يقول وكنت في من فتح كنوز كسرى، مش سمعت، أنا كنت أحد الناس اللي دخلوا على قصر كسرى وأخذنا كنزة. ولا تكونن الثالثة، لأن رسول الله قد قالها عليه الصلاة والسلام. شو هي الثالثة؟ أن يفيد المال حتى لا يوجد من يأخذه. وهذه قال أكثر العلماء أنه هذه سيكون في زمن المهدي في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الإمام العادل. هذا أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، الحديث فيه فوائد كثيرة، بدي اليوم أقتصر على فائدة واحدة بعون الله تعالى. ما هي هذه الفائدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعدي السبب اللي يمنعه من الإسلام، أنه فقر المسلمين وتكاثر الأعداء عليهم. طبعا الناس يا إخوة الإسلام تميل بطبعها أنه إلى العز والقوة والغنى والسلطان، فإذا شافوا دين عرض عليهم دين ورأوا أن هذا الدين أهله فقراء ومستضعفون وأذلة، فما بيفكروا فيه. لك شو بدي بهالبلوي؟ شو بدي بهالبلوي؟ إذا الناس هكذا بدي أسلم بصير مستضعف ومضطهد وفقير وذليل، شو بدي بهالشغلة؟ لذلك اليوم إذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيش فيه بدنا نقارن لننظر كيف وضع الإسلام في أيامنا هذه، فنجد أن الإسلام في أيامنا هذه مستضعف، مستضعف في الأرض، إسلام مستضعف. دليل الاستضعاف عدة أدلة. دليل الأول أنه تجد أن أكثر المسلمين فقراء، يتسولون المساعدات الغذائية من الأمم المتحدة ومن الأونروا. شوف المسلمين في اليمن، في الشام، في سوريا، في فلسطين، في العراق، في لبنان، عايشين على المساعدات إلا من رحم الله. في الصومال، في أفريقيا مساعدات، في مصر، في السودان أكثر المسلمين فقراء. هذا واقعنا، هذا الدليل الأول للاستضعاف. الدليل الثاني أن المسلمين يضطهدون في كل مكان ولا أحد يسأل عنهم، سواء في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام، خاصة في غير بلاد الإسلام. المسلمين في الهند يضطهدون، في بورما، في بورما كانوا يأتون بالكرة المسلمة يحرقون الناس وهم أحياء وما أحد ينكر. والآن في الصين المسلمون يوضعون في يعني مخيمات كبيرة حتى يمنعوا من تعليم أولادهم القرآن، وتأخذ منهم أولادهم وتجبر المسلمة الصينية على الزواج من واحد بوذي صيني بوذي حتى ينسوا الناس الإسلام. هذا كله اضطهاد. وحتى في بلادنا الإسلام اضطهاد، زي رأيت عالم العلماء يصدع بكلمة الحق أو شابا ملتزما يعني يقول كلمة الحق وعنده نشاط بتلاقي العين عليه، فإذا وقع بتلاقي خلاص انتهى أمره في السجن سنوات طويلة حتى تدمر حياته. هذا الاستضعاف، الإسلام مستضعف في الأرض. الدليل الثالث الذل في حياة المسلمين، الذل. يعني أكبر مشهد يا أخوة الإسلام مشاهد الذل في أيامنا هذه، أنه شفنا كيف بعض اليهود دخلوا في رمضان، في رمضان هذا الشهر الكريم، على المسجد الأقصى اللي له في الإسلام وزن. أول شيء كان مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وورد ذكره في القرآن الكريم، وكان أولى القبلتين، وصلى النبي فيه إماما بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يدخل اليهود فيه في رمضان يمنعون الناس يضربون المرابطين فيه والمرابطات نساء ورجالا يضربنا. وما بس هيك شفت مشهد انه في ناس عم بيصلوا جماعة فبيجي اليهود بيطلعوه من الصلاة يقطعون عليهم صلاتهم بالقوة بعد بيدفشوا دفش حتى يطلع من الصلاة. والناس كلها ترى هذا المشهد بالتلفزيونات وبالفيديوهات، المسلمون 1.5 مليار بيشوفوا ولا تسمع شيئا. أكثر شيء خطبة رنينة يا بيان استنكار يا إيدينة، ما في أكثر من هيك، ما في أكثر من هيك. بتقلي طلع كم صاروخ، لا تغرنكم صواريخه، ما تغركم، هذه لزر الرماد في العيون. طيب ماذا نقول؟ طيب يا أخي الإسلام اليوم مستضع. بعض الناس يبرر لنفسه، ماذا يقول لك يا أخي؟ طيب ما نحن اعتبر حالنا يا شيخ مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يأسلم عدي بن حاتم كانوا مستضعفين، كانوا كما وصفهم عدي في فقر وفي استضعاف وقلة عدد وكسرة عدو. فلماذا نلام نحن؟ ليش نحن نلام ولا يلام الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا في فقر واستضعاف؟ لا يا أخي السلام، في فرق كبير بين وضعنا ووضعهم، بين حياتنا وحياتهم. الفرق أنه أول شيء الصحابة كانوا فقراء، كانوا مستضعفين، لا ما كان في مال أصلا، ما كان في مصاري، كان في البلاد كلها صحراء. وبعدين كان عددهم قليلا، لما فتح النبي عليه السلام مكة دخل معه 12,000 أو 10,000 صحابي، طبعا غير النساء والرجال، بس ما كان عدد كبيرا. بس اليوم عدد المسلمين كبير بفوق 1 مليار، وبعدين في مال كثير، بلادنا خاصة بلاد الخليج مليئة بالثروات، فما فيك تقول نحن مثلهم. نحن أنه منحط السبب على الخارج، نقول يا أخي هن كانوا مستضعفين بسبب قلة كذا وكذا، نحن مثلهم مستضعفين. لا، أنت عندك مال وعندك عدد كبير، استضعفنا بسببنا، السبب يرجع إلينا، من أجل هذا نلوم أنفسنا. أهم وأبرز مواقف الاستضعاف اللي نحن نتحمل تبعتها عند الله عز وجل، أول شيء أخوة الإسلام، لأننا رأينا الحكام، رأينا الحكام كيف يحاربون الدين، ومع هذا ترى الناس تمدحهم وتثني عليهم وتدعو لهم بطول البقاء، وترى بعض العلماء يبرر لهم سياساتهم، سياسات الذل. ما كنا نتوقع أنه نحن بعض الملوك، بعض الملوك بطبعه مع اليهود كيان الصهيوني اللي شو يرون ماذا يفعل بالمسلمين كل يوم، ومع هيك ما بيستحوا بطبعه معهم، وبعد ما شافوا المنازل ما بيقولوا نحن الآن قطعنا التطبيع مع اليهود. وبعدين نسمع أنه بعض الأنظمة اللي أسرفت في دماء المسلمين، الأنظمة الطائفية الحاقدة اللي أسرفت في دماء المسلمين، الآن كثير الملوك يركض وراء مصالحتهم وتقبيلهم، يمكن شوي يطلبوا منهم العفو، سامحونا أن وقفنا ضدكم شوي، سامحونا أنتم كنتم مأجورين عم تقتلوا المسلمين، عفو عنا، الله يكرمكم يا رب، سامحناكم. هذا أليس بمشاهد الذل في حياتنا؟ وكل هذا يفعلونه، وبتلاقي الناس بيقول لك يا أخي يبررون لك يا أخي طاعة ولي الأمر، يا أخي هم يفهمون في السياسة ما تفهموا أنت، يا أخي هم عندهم من العلم ما ليس عندك، يا أخي هم مطلعون على حقائق أنت ما عندك إياها، لك شو معنى إياها؟ يقول تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذه حقائق، هذه الحقائق مش حقائقكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون. هذه أكبر ما أخذ على الأمة، أنه ترى حكام يحاربون الدين ويسكتون ويمدحون ويسنون ويدعون لهم بطول العمر، هذه أول ما أخذ. ما أخذ الثاني أهو سلم، رأينا نحن الفرق الضالة المبتدعة في الأمة كيف ولغت في دماء المسلمين تشريدا وتقتيلا، وما هيك الناس تبرر حتى اليوم سياساتهم، وحتى اليوم تثني عليه بعض الناس وبيبرروا اني اخي ما شفت امبارح ضربوا صاروخ، اتق الله يا رجل. يقول تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. مثل ما جهزتوا جيوش للشام والعراق، جهزوا جيشا إلى فلسطين، مش تضحكوا علينا بصاروخ. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الأمة تلام يا أخوة الإسلام لما ترى العلماء اللي يصدحون بالحق في السجون ما كأن شيء حصل، وشباب مظلومة في السجن ولا يحركونها ساكنا. هذه الأمة تلام، هذا ضعف. وأيضا الأمة تلام لما ترى أنه قوتها في وحدة صفها، وبتلاقي نزلين بعضنا طعن وتفريق وقواص على بعضنا على أدنى سبب، ليش بأوصوا ليش بأوصوا، تفريق للصف، نشر الكراهية بين المسلمين. من أجل هذا نلام. لذلك رمضان يا إخوتي الإسلام محطة نراجع فيه حساباتنا. ما يظن المسلم يا أخي أنا بكفي عم أصوم وعم أتسحر وعم أصلي الفجر في المسجد وعم أروح أحيانا عمرة وأطوف بالبيت، خلص أنا أديت ما علي. ما أديت ما عليك يا عبد الله، ما أديت. إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما أديت ما عليك. الله تعالى يبين أن هذه الأمة إنما صارت خير أمة أخرجتنا، بس ذكر خصيصة واحدة، ما قال بكثرة صلاتها ولا صيامها ولا اعتمارها ولا حجها ولا صومها، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخصيصة اللي تميزت بهذه الأمة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما يسكتون على ضيم، ما يسكتون على ظلم. لأن اليوم سكتنا على كل المظالم واكتفينا بالبكاء والخشوع قدام الحرم قدام الكعبة وقدام كذا، ظننا أنه خلص الأمور إلى خير، ورأينا كيف تستباح الأعراض والزمام والدماء في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الترمذي وحسنه الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. مليار مسلم يدعون الله على اليهود: اللهم أهلكم، لا يستجاب، ما في أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي بيت المقدس، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم سخر لهم من ينصرهم بصدق، اللهم سخر لهم من ينصرهم بصدق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، إن لم يكن لك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا غضبك أو ينزل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.